العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعدتم بالخير يا وقت المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي منتي وبيتر كوبالك مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع منتخب العراق المدرسي بكرة الطائرة يتوج بالذهب في بيروت، وعشاق الكرة العراقية ينتظرون قدوم المدرب الألماني الجديد للمنتخب العراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، لكن بداية دعونا نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. خطاب أوباما، المعاني والتوقعات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرة أخرى جدد الرئيس الأمريكي التزامه الوفاء بوعود إنهاء حرب العراق التي قطعها أثناء حملته الانتخابية، وفي واحد من أهم خطاباته الاثنين أكد باراك أوباما أن المهمة القتالية للجيش الأمريكي في العراق ستنتهي في موعدها المقرر في 31 من آب، كما أعلن للأمريكيين والعالم أنه بنهاية الشهر الحالي تكون الولايات المتحدة قد أنجزت سحب أكثر من 90,000 فرد من قواتها في العراق منذ توليه السلطة في 20 كانون الثاني 2009. أوباما قال مخاطبا المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين المعاقين في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا: Shortly after taking office, I announced. بعد أن توليت المنصب بقليل، أعلنت عن استراتيجيتنا الجديدة في العراق والانتقال إلى مسؤولية عراقية كاملة، وأوضحت أنه بحلول 31 آب 2010 ستنتهي المهمة القتالية الأمريكية في العراق، وهذا تماما ما نفعله كما وعدت ووفقا للجدول الزمني. As promised
and on schedule. يذكر أن حرب العراق التي أطاحت نظام صدام حسين في عام 2003 كلفت الولايات المتحدة ما يقدر بأكثر من 700 مليار دولار، فيما بلغ مجموع قتل الجيش الأمريكي على مدى أكثر من 7 أعوام 4413 عسكريا بحسب الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني المتخصص بإحصاء أعداد ضحايا الحرب iCasualties.org. أما عدد جرح العسكريين الأمريكيين فيقدر بأكثر من 31,000 فرد. الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة أغلقت أو نقلت إلى السلطات العراقية مئات القواعد، مضيفا القول: Already we have closed
or turned over to Iraq. لقد أغلقنا أو نقلنا إلى العراق مئات القواعد، ونحن ننقل خارج العراق الملايين من قطع المعدات في واحدة من أكبر العمليات اللوجستية التي نراها منذ عقود، وبحلول نهاية الشهر الحالي نكون قد أعدنا من العراق إلى الوطن أكثر من 90,000 فرد من قواتنا، وذلك منذ أن توليت المنصب.
أوباما أكد أيضا أن مهمة الجيش الأمريكي الذي سيبقى في العراق بعد انسحاب الوحدات القتالية نهاية آب سوف تنحصر في إطار إسناد وتدريب القوات الأمنية العراقية. Violence in Iraq continues to be near the lowest
it's been in years. العنف في العراق يتواصل قرب أدنى مستوياته خلال سنوات، وفي الشهر المقبل سوف نحول مهمتنا العسكرية من مهمة قتالية إلى مهمة إسناد وتدريب للقوات الأمنية العراقية.
وأضاف أوباما أن جميع قوات بلاده التي ستبقى في العراق لأداء مهمات استشارية بعد الأول من أيلول والبالغ قوامها نحو 50,000 فرد سوف تنسحب هي أيضا وبشكل نهائي بحلول نهاية عام 2011.
وفقا لاتفاقنا مع الحكومة العراقية سوف نبقي قوة انتقالية إلى حين سحب جميع قواتنا من العراق بحلول نهاية العام المقبل، وخلال هذه الفترة سوف تركز قواتنا على مهمة إسناد وتدريب القوات العراقية وتشارك العراقيين في مهمات محاربة الإرهاب إضافة إلى حماية جهودنا المدنية والعسكرية.
وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية تابعت باهتمام بالغ ما وصف بخطاب العراق، على الرغم من أن أوباما تحدث أيضا عن شؤون أخرى بينها المهمة الأمريكية في أفغانستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحرز تقدما رغم الصعوبات الهائلة التي تواجهها هناك. ومن بين المقالات التي خصصتها صحف أمريكية بارزة لتحليل الخطاب افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المنشورة تحت عنوان التزام العراق، قائلة إن إعلان أوباما نهاية مسؤولة للمهمة القتالية هو بالنسبة له بمثابة طعم النجاح في زمن الحرب، ولكنه لا يعني نهاية التزام أمريكا تجاه العراق. الصحيفة أشارت إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الولايات المتحدة في الأرواح والأموال لاستبدال نظام عدواني مستبد بديمقراطية فاعلة، ولكنها أضافت أنه على الرغم من التقدم المحرز فإن التحول السياسي الأوسع غير مكتمل بحسب تعبيرها. وول ستريت جورنال أشارت إلى التقدم المحرز على طريق ترسيخ الديمقراطية في العراق بالرغم من عدم تطرق أوباما إلى العملية السياسية وأزمة تشكيل الحكومة، مكتفيا فقط بإبراز الإنجازات التي تحققت ولا سيما في مجال الأمن. وفي هذا الصدد قال إن العنف في أدنى مستوياته اليوم بالرغم من سعي الإرهابيين إلى وقف التقدم، وذلك بفضل تضحيات جنودنا على حد تعبيره. وفي تحليله لمضامين الخطاب قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يمكن قراءة خطاب الرئيس أوباما على مستويات ثلاث. المستوى الأول وهو الموجه إلى الداخل الأمريكي وتحديدا إلى قدام المحاربين، وهو يتوجه لهم ليقول أن تجربة العراق لن تكون فيتنام جديدة، وهو يتوجه بالشكل الآخر المستوى الثاني إلى الدول الحليفة للولايات المتحدة ليطمئنها إلى أن جهود التي قامت بها الولايات المتحدة على المدى السنوات لم تذهب هدرا، وأن الولايات المتحدة ستحمي إنجازاتها في المستقبل. أما على المستوى الثالث وهو الموجه إلى الحكومة العراقية المقبلة، وهو يريد أن يقول لها إلى أن الجهود التي بدأتها الولايات المتحدة بإحلال الديمقراطية وعودة الاستقرار إلى العراق والتعاون ومستقبل هذه العلاقات سيبقى من ضمن أولويات الإدارة الأمريكية ومن ضمن أولويات استراتيجياتها في المستقبل.
وفي رده على سؤال يتعلق بالجوانب اللوجستية لعملية سحب القوات الأمريكية والتي وصفت في الخطاب بأنها الأكبر منذ عقود قال رزق:
نحن نقرأ هذا الانسحاب من باب أنه اللوجستية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية التي تنسحب من منطقة قتال وبأقل الأضرار نظرا إلى الاحتواء الذي قام به الرئيس أوباما في سياسته لتجنيب القوات المنسحبة اعتداءات كان يمكن أن تقوم بها مجموعات الجريمة المنظمة في ظل السياسة السابقة التي اعتمدتها إدارة الرئيس جورج بوش السابق.
الباحث رزق توقع أن يكون لمستقبل العلاقات الأمريكية العراقية بعد الانسحاب العسكري انعكاسات إيجابية على عدة مستويات أبرزها الاقتصاد العراقي والأمن الإقليمي.
أعتقد أن السياسة الجديدة للولايات المتحدة سوف يكون لها الصدى الإيجابي، وهذه السياسة المدنية التي تعتمدها في العراق اعتمدتها في المملكة العربية السعودية وفي تعاونها مع تركيا على مدى أكثر من نصف قرن، لذلك أعتقد أن مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية سوف يكون له انعكاس إيجابي على المنطقة العربية تحديدا وعلى مستوى الأمن في هذه المنطقة، وربما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي مما يعزز التفاهمات بين العراق ودول جواره من جهة والعراق الغربي من جهة أخرى، مما يسحب الانفجار من العراق وإمكانية حدوث فتنة في الضغطة.
وأعرب رزق عن اعتقاده بأن خطاب أوباما تضمن أيضا رسالة إلى الدول المجاورة مفادها أن الولايات المتحدة الماضية قدما بسحب قواتها من العراق تسعى إلى عدم توتير الأجواء في المنطقة.
هذه هي رسالة وجهها الرئيس أوباما هي إلى دول جوار العراق وإلى العراقيين والحكومة العراقية التي تقوم بإنهاء الأعمال الآن. لذلك أعتقد أن الرسالة أصبحت واضحة وهي أن الولايات المتحدة تسعى إلى عدم توتير الأجواء وإلى احتواء دول جوار العراق، وربما الحديث عن إمكانية مناظرة بين الرئيس الإيراني أحمد نجاد والرئيس الأمريكي في المستقبل سوف يكون لها انعكاس إيجابي على ربما التأثير الإيجابي على تشكيل الحكومة، وربما الأطراف المحلية في العراق سوف تسعى إلى إنهاء الفوضى السياسية والدخول في العملية السياسية لتحسين شروطها وتحسين ظروفها داخل الحكومة وداخل مستقبل العراق.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل محاور ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم عن خطة يعتزم البنك المركزي العراقي الشروع بتنفيذها مطلع العام المقبل 2011 لاعتماد مزاد إلكتروني للعملات الأجنبية.
فيما بدا انه ياتي ضمن توجهاته للتوسع في اعتماد نظم وتقنيات المعلومات في اداره العمليات الماليه والمصرفيه، اعلن البنك المركزي العراقي انه بحلول مطلع العام المقبل 2011 سيشرع باعتماد مزاد الكتروني للعملات الاجنبيه بدلا من المزاد المعتمد حاليا والقائم على التعامل المباشر مع ممثلي المصارف الاهليه التي تمثل زبائن هذا المزاد، حسب ما افاد بذلك في تصريحه الخاص لاذاعه العراق الحر مستشار البنك مظهر محمد صالح.
العراق لأول مرة نجح إدخال نظام ما يسمى بالRTGS، نظام التسوية المستمر. هذا النظام يؤدي إلى تسهيل التبادلات النقدية ما بين المصارف على مستوى الجملة، عادة يعني أسبوعين كذا تريليون تتبادل ما بين المصارف عبر حسابات الممسوكة لدى البنك المركزي. المرحلة الثانية نظام المدفوعات الحديث هو Virtual Option، مزادات العملة الأجنبية ومزادات الحوالات اللي تتم عبر نظام الRTGS، هو مزاد إلكتروني يعني تتم كل المعاملات والطلبات والتسويات بدون أن تكون هناك تداخل بشري، وهذا يكون من حيث الأمان والسرعة والدقة على مستوى عالي. هذا جزء من سياسة تحديث البنك المركزي العراقي.
في السياق ذاته أوضح صالح الآلية التي سيجري من خلالها التحول نحو اعتماد المزاد الإلكتروني للعملات الأجنبية.
زبائننا هم المصارف، وزبائن المصارف هم شركات تحويل مالي تعبر عن طلبات الجمهور. عادة كل تقدم تكنولوجي نسويه يبدي بعدد محدود من المصارف، يبدي التوسع مع المصارف الأخرى بما ينسجم مع تكنولوجيا المعلومات تقدمها لدى المصارف. الحقيقة مو كل المصارف بالوقت الحاضر تمتلك نظام محاسبي إلكتروني، بعضها لا زالت متخلفة كيف صراحة تستخدم الأساليب اليدوية، لكن هسه كل المصارف طالع لها هسه توجه أن تدخل تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع.
وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض الاقتصاديين العراقيين عن ترحيبهم بتوجهات المركز للتحول نحو المزاد الإلكتروني للعملات الأجنبية، شددوا على ضرورة استصدار التشريعات القانونية الضامنة لتنظيم وأمن عملية التحول هذه. الخبير الاقتصادي الدكتور سالم الجبوري.
هذا الخطوة يعني هي جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية، فأتصور أنه القطاع المالي أو القطاع المصرفي راح يكون سباق في تطبيق تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مجال التعاملات المصرفية والتبادل المصرفي. طبعا احنا لحد الآن لم تصدر تشريعات قانونية بخصوص التعاملات الإلكترونية، يعني مثل تراقب عمليات الغش أو التدليس أو التصريح بالمعلومات أو تقديم بيانات إلكترونية غير صحيحة. الجانب الآخر صناعة كمان يتعامل بالقرصنة الإلكترونية والسرقات الإلكترونية، فنحتاج إلى أنظمة دقيقة في المحافظة على الأموال من السرقة والتدخل عبر شبكات الإنترنت.
غير أن الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير يعتقد بأن خطوة التحول نحو اعتماد مزاد إلكتروني للعملات لن يكتب لها النجاح لأسباب أوضحها بالقول.
يعني ما أعرف أني هذه القرارات اللي تصدر من جهات ذات العلاقة في الأمور المالية والاقتصادية، هاي القرارات لماذا تكون هكذا؟ يعني أنت بلد متخلف من الناحية المالية والمصرفية إلى حد ما، كيف تقفز إلى هذه المرحلة؟ البنك المركزي لحد الآن غير معترف به لا من الناحية المالية ولا من الناحية المصرفية، وكذلك مصرف الرافدين طالما الآن هم تحت البند السابع، فكيف أنت تخطو مثل هكذا خطوة وما ماخذ احتياطاتك من الناحية البشرية في مجال التدريب للعاملين؟ هل راح تنجح؟ أعتقد خطوة سريعة وخطوة غير مدروسة وعليه ما راح يكسب لها النجاح.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
تحياتي للعراق الحر ورئاسة فريال وإلى كل الكادر. أنا أم حميد، البارحة استمعت إلى الشاعرة مع الأستاذ الدراجي، وأنا من نفس الرعيل، من نفس يعني طالبات الكنت في دار معلمين عالية، هي كانت قبلي ست لمعة وأني بعد سنة، تكلمت عن بعض الخواطر، وأنا أحب يعني أضيف إذا حبيت تسألوني، ولكم مني التحيات والتقدير والشكر. أم حميد،
أولا أهدي سلامي وتحياتي إلى قناة العراقية الذي تمثل صوت الشعب العراقي وتمثل كل إنسان شريف وإنسان صاحب غيرة ومدة، المتصل قفي حمودة حمزة من أهالي السماوة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، وزير الهجرة والمهجرين يشير إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للعوائل النازحة والمهجرة. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
خايف عليها تلفان بيها، خايف عليها تلفان بيها، شما ودقة بالحنج من يشتريها، شما ودقة بالحنج من يشتريها. وانا اشتري بالروح شمال مخدج، وانا اشتري بالروح شمال مخدج، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها قلبان بيها، ودقت شبر يا ناس والشمع انبر، ودقت شبر يا ناس والشمع انبر، والوجه مبعث نور والصدر مرمر، والوجه مبعث نور والصدر مرمر.
خايف عليها تلفان بيها،
شمع ودقة بالحنج من يشتريها.
وجل الذي سواك صورة فورها وجل الذي سواك صورة صورها
خيب عليها تلبان بها
شامان تبدأ بالحين
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيدتي وسادتي، أكد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد السلطان ضرورة تغيير النظام الصحي في العراق، مشيرا إلى ضعف الخدمات الصحية والطبية المقدمة للعوائل النازحة والمهجرة. تصريحات الوزير جاءت في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، تحدث فيها عن الشهادة التقديرية التي منحتها الهيئة الطبية الدولية مؤخرا لوزارته. التفاصيل مع عماد جاسم.
يعاني أغلب اللاجئين العراقيين في دول الجوار من ظروف صحية واقتصادية سيئة، ومنذ عامين تقريبا بدأت وزارة الهجرة والمهجرين بتنفيذ برامج رعاية صحية بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم الخدمات الصحية ومحاولة توفير المناخ البيئي المناسب للاجئين في الخارج وللمهجرين في داخل العراق الذين يعيشون في مجمعات تفتقد إلى أبسط مقتضيات العيش الصحي الكريم. الهيئة الطبية الدولية مؤخرا زارت العراق وقدمت كتاب تثمين جهود وزارة الهجرة في اتباع الأساليب الطبية العالمية في برامج رعاية اللاجئين، إلا أن وزير الهجرة والمهجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر اعترف بوجود قصور في مستوى تعاون الوزارات لإغاثة اللاجئين العراقيين في كل مكان، وهناك انتشار للأوبئة في مجمعات سكناهم في الداخل والخارج، وأن الوزارة لا تستطيع بمفردها وبإمكانياتها المحدودة أن تتواصل في إنجاح التجربة نظرا لكثرة أعداد اللاجئين في داخل وخارج العراق.
الحقيقة الهيئة الطبية الدولية كانت تعمل مع وزارة الصحة، لكن كنت في فترة وزيرا للصحة بالوكالة، حاولت أن أستفيد من هذه الهيئة كيف أستطيع أن أسخر هذه الهيئة للعمل مع وزارة الهجرة والمهجرين، وبالطبع تفوقنا في هذا المجال واستطعنا أن نخلق مجموعة من برامج متعددة إضافة إلى رفع القدرات الموارد البشرية الموجودة لوزارة الهجرة والمهجرين في إيجاد مشاريع متعددة داعمة للوزارة، وبالطبع شعروهم بأن هناك دعم مستمر من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، ولذلك قدموا هذه الجائزة كتاب شكر وتثمين من واشنطن الهيئة الطبية الدولية، ولأول مرة كمؤشر على عمل التنسيقي بأعلى درجات، ومن تبرنا وزارة الهجرة من أفضل الوزارات التي عملت في مجال التنسيق مع المنظمات الداعمة.
هل ما يقدم للاجئين من دعم صحي تراه في مستوى الطموح؟
ليس بمستوى الطموح، لأنه نحن حقيقة عندما نقول أن هناك تقديم خدمات صحية بشكل مجاني يجب أن تكون بمستوى رائع، ليس ننظر إلى المسألة من جانبه ولن نقبض ثمنا مقابل الخدمة، لكن الخدمة هي كيف نوعية الخدمة الموجودة. نظام الصحي في العراق بحاجة إلى تغيير جذري، إضافة إلى المستوى الدواء الموجود ومستوى الإداء الموجود، المشاريع الموجودة مشاريع لن تحقق يطمح له الفرد العراق. كيف نستطيع؟ يجب أن نضع برامج متعددة، يجب الارتقاء بمستوى الخدمة الصحي ليس فقط على مستوى توعية ثقافية، ثقافة صحية الآن نادرة ترى. هناك صحيح برامج لأجل تسليط الإعلامي على مواضيع ماذا تقدم وزارة الصحة، لكن ماذا تريد وزارة الصحة وليس ماذا تقدر تسعى لأن تكون هناك توعية صحية إضافة إلى الوقاية الصحية.
لا زالت الكثير من الأوبئة تنتشر في الكثير من المجمعات التي يسكن بها اللاجئين، وهي مجمعات غير صالحة للعيش البشري.
أنا في نظري أن وزارة الصحة إضافة إلى عملها اليومي يجب أن تنسق مع وزارات الأخرى، من ضمن هذه الوزارة وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة البيئة ووزارة البلديات، والتنسيق بمعنى الارتقاء بواقع الخدمي في تلك الوزارة، إضافة إلى استحصال قواعد بيانات وجغرافية توزيع اللاجئين أو الفئات الهشة أو الفئات الضعيفة في داخل المجتمع، لأجل أولا إيجاد الوقاية الصحية، ثانيا الارتقاء بالمستوى الخدمي في تلك المناطق، وهذا بحاجة إلى دراسات متبادلة وتبادل الخبرات بين الوزارتين. كنا يعني نسعى لهذا المجال،
لكنكم نفذتم بعض البرامج للاجئين وميزانية الوزارة غير كافية. لذا
تعاملنا مع الهيئة الطبية الدولية من هذا الباب، يعني وانفتاح على الهيئة الطبية في كيفية تقديم الخدمات الطبية والسعي للارتقاء بمستوى الخدمي الصحي، جانب الصحي في المهجرين والمهاجرين، كيفية إيجاد برامج صحية، برامج وقائية، برامج نفسية للأطفال، الكثير من القاعات والشرائح الهشة في داخل المجتمع المهجر.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان، وزير الهجرة والمهجرين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، سجلت إحصائيات النصف الأول لهذا العام 2010 ارتفاعا ملحوظا في نسب حالات الطلاق بمحافظة الأنبار، تجاوزت 30% ولأسباب عديدة، ما يعتبره البعض مؤشرا خطيرا خاصة في مجتمع عشائري محافظ. أحمد الهيتي مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن هذا الموضوع.
منذ تغيير نظام الحكم في العراق من قبل القوات الأمريكية في عام 2003 وبعد تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في هذا البلد، تزايدت حالات التفريق بين الأزواج بشكل اعتبر أنه تدمير للمجتمع العراقي. البطالة والوضع الأمني المتردي والانفتاح غير المتوازن فضلا عن سوء الأوضاع الاقتصادية من أهم أسباب زيادة حالات الطلاق في محافظة الأنبار، تلك المحافظة التي تعد عشائرية وملتزمة بعاداتها وتقاليدها الشعبية الموروثة والتي ترفض الطلاق جملة وتفصيلا. هذا ما يعتبره الإعلامي باسم الأنباري.
أولا الحالة الاقتصادية والمادية للفرد العراقي وخصوصا الأزواج، كذلك هناك الكثير من أسباب زيادة الطلاق في العراق هي تقنية الموبايل المحمول اللي سببت الكثير من المشكلات، سببت الكثير من حالات الطلاق بسبب الممارسات الخاطئة لهذه التقنية وهذه الخدمة المهمة. كانت هناك في السابق مفاهيم خاطئة أنه المطلق كانت تطلق لأسباب كبيرة جدا بسبب مخل بالشرف أو بأسباب كثيرة أخرى، الآن تعددت أسباب الطلاق مثل ما أسلفت، مو ذيك الأسباب اللي كانت بالسابق. أصبح المجتمع الأنباري ما يعير أهمية للعشائر، ما عنده تكتلات عشائرية، أصبح مجتمع مدني متمدن متطور.
في حين اعتبرت أم علي وهي والدة لثلاث مطلقات أن سبب طلاق بناتها هو سوء الأوضاع المعاشية والاقتصادية، فلم يستطع رب الأسرة توفير لقمة العيش له ولأطفاله ولزوجته، لذا فقد وجد أن الطلاق هو الحل الأمثل لمعالجة مشكلته.
بالعراق لبن جلت العيشة، والله يا أبا والله من جلت العيشة، ماكو عيشة لا شغل ولا عمل، قام يجيبون ضناهم يذبوا علينا. هسا عندي كم جاهل؟ عندي 6 جهال، واحدة عندها 2 واحدة 4 عندها، هذا أنا معيوفات لحد لا تقاعد ولا كل شيء عندها. هسا ماكو عيشة والعالم كل من عنده مرعدة جهال طردها، هاي طلقها، طبعا يطلقها، شن سوي؟
وتشير إحصاءات سجلت في النصف الأول من عام 2010 إلا أن نسبة حالات الطلاق تجاوزت 30% من حالات الزواج الاعتيادية، حيث أكدت محكمة الأحوال الشخصية في الأنبار وعلى لسان القاضي محمد العاني أن ثلث المتزوجين ينتهون إلى الطلاق لأسباب من أهمها صغر سن الزوج والزوجة، بالإضافة إلى الوضع المعاشي السيء للعراقيين على حد تعبيره.
نسبة دعاوى التفريق زادت للأعوام التالية من بعد 2003. في عام 2010 كان عدد الدعاوى المنظورة والصادر بها قرار هي 722 دعوة، إلى حد 30/6/2010 أكثر من 30% تقريبا، إذا نحسب كنسبة أكثر من 30% قسم من الأزواج غير بالغي سن الرشد، هم في أعمار 16 أو 17، هذا قد يكون سبب. والسبب الآخر الوضع الاقتصادي له أثر كبير، قد يكون الزوج غير موظف أو مورده المعاشي أو المورد اليومي الشهري متذبذب غير مستمر، له أثر في استمرار الحياة الزوجية.
من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. مستمعينا الكرام، تتواصل في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات البطولة العربية المدرسية، وقد توج المنتخب العراقي المدرسي بكرة الطائرة بالوسام الذهبي بعد فوزه على المنتخب السوري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة جرت مساء الاثنين. دعونا مستمعينا الأعزاء نشارك لاعبي المنتخب العراقي هذا الفوز ونتابع التقرير الذي وافتنا به من بيروت مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
توج المنتخب العراقي المدرسي بكرة الطائرة بالذهب في البطولة العربية المدرسية التي تقام حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، عندما تغلب على المنتخب السوري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة شهدت تنافسا حادا في اللعب، حيث كان الفريق السوري متقدما بشوطين مقابل لا شيء، ليتقدم الفريق العراقي ويفوز في النهاية ويتوج بالذهب. وقد عبر اللاعبون عن فرحهم وأهدوا الفوز إلى العراق.
والله اني شعب العراقي الجريح، هذه الفوز للعراق كله، وهذه الفوز هالمشجعين الحلوين، والحمد لله ده انجاز وبجود الشباب والكادر التدريبي، وان شاء الله ان شاء الله نضل اول.
واشاد مدرب الفريق المدرسي بكرة الطائرة امين فاضل بلاعبيه الذين ادوا برايه مباراة كبيرة وحولوا الخسارة الى فوز.
كان اليوم التحقيق هذا الفوز لكن جاء بصعوبة صراحة قاسية، خصوصا بدايتنا كانت غير موفقة، الشوطين الأول والثاني كان عندنا ناقل الواضح لحالة الصيف، لكن الحمد لله شكر عدنا تركيب الأوراق، أكدنا على بعض النقاط، جهود اللاعبين اللي ما قصروا اللي بذلوا كل ما عندهم من أجل أن يجعل العراق وعلم العراق اللي يرفع الأول في هذا المحفل إن شاء الله.
وضمن فعاليات البطولة تأهل منتخب العراق المدرسي بكرة القدم إلى النهائيات بعد فوزه على نظيره السعودي بفارق ضربات الجزاء، وجاء الهدف الأول للفريق العراقي في الشوط الأول، في حين سجل السعوديون هدف التعادل في الشوط الثاني، وحسمت المباراة عراقية عن طريق الضربات الترجيحية. وفي فعالية ألعاب القوى حصد العراق وسامين فضيين في فعالية 100 متر عدو وفي رمي الرمح عن طريق اللاعب كرار رعد محي الذي أشار إلى ضعف استعداده للبطولة فضلا على الرطوبة العالية في بيروت.
حصلت على المركز الثاني للبطولة العربية للمدارس الذي قامت في بيروت، حققت رقم قياسي جديد في بطولة التربيات 61-40،
لكن المسافة عن الأول تقريبا 5 أمتار.
والله يعني أنا ما كنت مستعد لهذه البطولة، والظروف السباق يعني صارت شوية رطوبة كانت عالية جدا يعني.
في حين نال اللاعب عبد الرحمن عادل سحاب الوسام البرونزي في فعالية رمي الثقل.
شاركت في فعالية رمي الثقل، حصلت على المركز الثالث وحققت رقم مدرسي عراقي جديد 15-30. كنت مستعد لهذه البطولة بس ما صار توفيق وحدثت عندي إصابة بالمحاولة الثانية وما راض على نتيجتي.
من جهة أخرى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، تفقد خلال زيارته اللاعبين كما حضر عددا من الفعاليات الرياضية، وشدد حمودي على ضرورة الاهتمام بالبطولة المدرسية ودعم المشاركين فيها الذين يشكلون قاعدة رياضية أساسية.
اللي شاهدته وسمعته ايضا من بعض الاخوه المسؤولين في الدوله نحتاج الى تخطيط تنظيم، مو عيب انه نتخذ نفسنا حتى في المستقبل نكون افضل والاحسن، وايضا يحتاجون هذا الابطال الوزارات المعنيه بهذا الشان الرياضه الدعم الكبير، لانه بدون دعم ما اعتقد يكون هناك انجاز، فعليه لابد من المسؤولين ان يدعمون هذه الدوره وهذه البطوله المهمه، لانه اعتقد لدينا قاعده مهمه، لدينا قاعده جيده ممكن نعول عليها في المستقبل.
من العاصمة اللبنانية بيروت ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الرياضة ولكن إلى أربيل، حيث تتوجه السبت المقبل أنظار عشاق الكرة العراقية، إذ يصل المدرب الألماني سيدكا لتوقيع عقد لمدة عام مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لقيادة المنتخب العراقي لقاء مبلغ $500,000. يأتي هذا وسط استمرار الجدل في الأوساط الرياضية حول أيهما الأفضل، المدرب المحلي أم الأجنبي. تفاصيل أكثر مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي.
اتجهت على ما يبدو بوصلة التعاقد الخاصة بقيادة المنتخب العراقي إلى مدرب أجنبي لقيادة المنتخب في الاستحقاقات الكروية المقبلة. البوصلة اتجهت هذه المرة باتجاه المدرب الألماني سيدكا وولف كانج البالغ من العمر 56 عاما، بعد أن قدمت لجنة المنتخبات الوطنية توصية بشأن التعاقد معه ووافق اتحاد اللعبة عليه، والذي شكل بدوره أي الاتحاد لجنة مؤلفة من رئيس الاتحاد حسين سعيد ونائبه ناجي حمود والدكتور كاظم الربيعي والدكتور صباح محمد مصطفى للتفاوض معه على شروط العقد. وأكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم طارق أحمد أن الاتحاد العراقي تمكن من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الألماني سيديكا الذي من المقرر أن يصل إلى مدينة أربيل يوم السبت القادم لغرض لقاء أعضاء الاتحاد من أجل إتمام عقده الذي من المقرر توقيعه معه يوم السبت القادم. وبين أحمد أن هذا الاتفاق جاء على خلفية حاجة المنتخب العراقي إلى مدرب أجنبي لقيادته خلال الاستحقاقات الرياضية القادمة والتي تقف مسألة دفاعه عن لقب بطل آسيا على رأسها.
تم الاتفاق ويا سكة بالحضور إلى مدينة أربيل ويكون الاتحاد والسيد رئيس الاتحاد متواجدون هناك في أربيل من أجل يعني إتمام العقد مع المدرب من أجل قيادة منتخب العراق للاستحقاقات القادمة.
من جانبه بين الأمين المالي للاتحاد عبد الخالق مسعود أن سيديكا كان قد طلب مبلغ نصف مليون دولار لقاء عقده مع المنتخب العراقي لمدة عام واحد فضلا عن توفير مبلغ 10,000 دولار لمدرب اللياقة البدنية، مشيرا في نفس الوقت لاحتمالية توقيع العقد في مقر الاتحاد العراقي في بغداد.
نصف مليون دولار عقد المدرب سيديكا زايدا المساعد راتبه 10,000 دولار شهريا لمدة سنة. من الممكن هم يتوقع في بغداد. أنا الآن جاي هو نستقبل المدرب ونتفاوض على بنود العقد. من الممكن هم يكون في بغداد.
مدرب جديد لقيادة المنتخب العراقي ألماني الجنسية أعاد للساحة الرياضية الجدل حول مدى نجاح المدرب الأجنبي لقيادة المنتخبات المحلية، إلا أن مسعود عبر عن أمله بأن يكون المدرب الأجنبي هو الأفضل في الوقت الحالي،
لأنه المدرب الأجنبي إذا ذو كفاءة عالية هو يخدم المنتخبات، ولدينا تجارب مع المدرب الأجنبي في بطولة أمم آسيا جاب نتائج جيدة لم يحقق أحد من قبل. ورغم كل احترامي ماتي لجميع المدربين الذين عملوا في المنتخب الوطني،
إلا أن هذا الرأي وجد معارضة من قبل اللاعب الدولي السابق الذي أطلق عليه معجبوه لقب ثعلب الكرة العراقية ألا وهو اللاعب فلاح حسن الذي عارض اختيار مدرب أجنبي لقيادة المنتخب العراقي مؤكدا على أن المدرب المحلي هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني كون أن المدرب المحلي هو الأدرى بشؤون اللاعبين العراقيين.
في الفترة الحالية أنا أحس أنه أكثر من يخدم المنتخبات العراقية في الوقت الحاضر هو المدرب المحلي، لأنه أكثر من يفهم إشكالية الدوري الآن واللاعبين في العراق هم المدربين المحليين وليس المدرب الأجنبي. تبقى الأفضلية أنا وجهة نظري فقط في الوقت الحاضر أنه للمدرب المحلي.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعينا الأعزاء، نستمع اليوم إلى اتصالاتكم ورسائلكم وذلك عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تأتيكم بعد هذا الفاصل الغنائي.
Thank you.
اگر واری من بیت گرتن شورشم از ناتنابم اگر واری من بیت گرتن شورشم شورشم از ناتنابم
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلاً. موعد آخر حافل بالمحبة والسلام والأمان لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا المشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نوافذ مفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلاً بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
أهلا بكم مستمعينا، أنا مخرج البرنامج بيتر كوبالك، ومعي مقدم البرنامج نبيل الحيدري. أهلا بك نبيل.
أهلا بك بيتر، وأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. ومرة أخرى نطل على المستمعين بدون زميلتنا العزيزة فريال اللي تتمتع بإجازة كما قدمنا في الحلقة السابقة. وفي الحلقة السابقة أيضا طرحنا بعض الأبيات الشعرية اللي أرسلتموها أنتم مستمعين عن الحب ومشاعر الحب. أحد المستمعين علي النجفي علق على هذا الموضوع في رسالة مكتوبة، يقول نصها: نصيحة إلى جميع الشباب بعدم التقرب إلى الحب.
طبعا مستمعين الكرام، نطلب المزيد من الرسائل في هذا الموضوع، وربما سيوضح لنا المستمع علي النجفي سبب شكوكه في موضوع الحب.
أي هذا القلب، كيف لنا هرب من خطوه الملل؟ أيدوم الحب تسألني حلوة جنة بها السبل؟
أيضا هناك مواضيع أخرى الحقيقة تفرضها الحياة اليومية للمواطن العراقي، بدأت تهيمن على عدد كبير من الرسائل. منها مثلا المستمع أبو فاطمة من قضاء الزبير يشكو من انقطاع الكهرباء، ومستمع آخر اسمه أحمد من السماء وكتب يقول: الله أكبر، الحر ذوبنا، يا ريت تخصصون كل برامجكم للكهرباء، فأين المفر؟ والله الله يساعدك ويساعدنا ويساعد كل العراقيين على هذا الحال. وأيضا هناك الكثير يشكو من شح الكهرباء بشكل خاص وسوء توفير الخدمات بشكل عام. ومن هؤلاء المستمعين
أزهار من حي التراث في بغداد، وجميل من ناحية الفهود في محافظة ذي قار. وصلتنا رسالة مكتوبة وهي عبارة عن مناشدة لتقديم العون لطالبة ماجستير لإعانتها في إكمال متطلبات الدراسة. الزميل نبيل الحيدري اتصل بها واستفسر عن المزيد.
اختصاصي أدب جامعة بغداد، حاليا أدرس عن المسرح بس ما محاصلة موافقة من القسم لأن اللجنة كلها مسافرة الخارج.
طيب لاحظت بالرسائل مالتك متخوفة وقلقة، يعني وينتك من المشكلة؟
الموضوع إن شاء الله موجود بس المشكلة بالمصاريف.
طيب الطالب الماجستير ما يأخذ الآن راتب معين مخصصات معينة؟
يعني مجرد يعني 50,000 بالشهر، لأن أنا بيتنا تقريبا قريب على ديانة، إذا أروح البال المعظم الجامعتي زين يحتاج كل، إحنا نداوم 3 أيام بالأسبوع، الكراوي يعني تطلع أكثر من 100-150، و50,000 إيش وقت يعطونها؟ كل أربعة أشهر يلمونها يعطونها 200,000، وهسه لحد الآن ما مستلمين القسط الثاني اللي هو 200,000، يعني تدري بين 60,000 و200,000، بضافة لذلك يعني أهلي شوية وضعهم تعبان. هو اللي خلاني يعني شلون ألجأ لكم، من يقدر يساعد بهالوقت؟
خلال فترة الدراسة أو التحضير ما تقدرين تلقين شغلة قريبة من تخصصك؟ يعني يحق لك تشتغلين بالتعليم مثلا، مدرسة عربي، معلمة في صحيفة تصحيح لغة؟
يضر برسالتي بالماجستير، يضر الساعة خاف يطلع عندي وظيفتين وما يصير أخسر الاثنين نهائيا.
رحاب، يعني أنت المشكلة تتمحور في موضوع أنه المخصصات اللي تصرف لطلبة الماجستير ما توازي مصاريفهم، الحد الأدنى من مصاريفهم؟
كجزء بسيط، لا أصلا مو بسيط يعني لا شيء، فيعني ما متسد نهائيا، متسد الكل يعني الكل.
هل بالإمكان تسوون طلب أو توضحون هذه الحاجة لكم؟
لا من تشكو ومن يسمعك؟
إذاعة العراق الحر تسمعك.
إن شاء الله يا ربي، مو بس إلي إن شاء الله، جزء أني واحدة من مئات.
فعلا هذه مهمة، ربما مستمعين الكرام يسمعون، وبالتأكيد من مسؤولي وزارة التعليم العالي ومسؤولين آخرين، يعني دول العالم تتسابق في تأهيل أبنائها وتوفير فرص التطوير لقدراتهم حتى يتحولون إلى كوادر تضيف شيء للمجتمع. هذه لا شيء، يعني لا تمثل شيء أمام مصاريف يفترض أن تهيئ لهم. يعني طلب رحاب شخصا وكمجموعة صور جدا معقول.
والله يا ريت.
وخلينا نتذكر دائما احنا كنا نكرر يعني اقوال ماثوره وكلمات لطيفه، اللي يقول اطلب العلم من المهدي الى اللحد، او اطلب العلم الى الصين، فبالتاكيد يعني هو دليل للصعوبات بس انت لازم تتجاوزها، فعسى هذه الصعوبات ان شاء الله.
ايضا
شو يقول؟
من يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر.
لطيف. فاذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن
ينكسر.
أحسنتي، شكرا رحاب، وفرصة طيبة ونبقى على
تواصل. أشكرك يعني جزيل الشكر، أشكرك،
وإن شاء الله تفرحينا بأخبار تميزك وعبورك مرحلة الماجستير بكفاءة، ونستضيفك بتحكين عن الأطروحة مالتك للمستمعين الأعزاء.
إن شاء الله إن شاء الله، مع السلامة.
بالتوفيق عزيزتي، مع السلامة.
إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي.
بيتر، لا بأس أن نذكر أصدقائنا المستمعين أن رسائلهم الصوتية والمكتوبة تصلنا الحقيقة بالمئات، وبصراحة فرزها واختيار البعض منها صعب جدا، يعني يجعلنا أمام قرار محرج. لذا نرجوكم أن لا تزعلوا إذا لم تسمعوا رسالتكم في البرنامج. والتغيير المهم اللي اتبعناه بالفترة الأخيرة أنه في بث إذاعة العراق الحر اليومي بدأنا نعرض لرسائل المستمعين الكرام في كل ساعة من البث، وليس في برنامج نوافذ مفتوحة بشكل محدد. فاكتبوا لنا دائما واستمعوا إلى بث الإذاعة، وستستمعون إلى رسائلكم عاجلا أم آجلا.
مناشدة وصلتنا في رسالة مكتوبة ورد فيها: لماذا تم غلق كل الفروع الداخلية لمنطقة السيدية؟ الزميل نبيل الحيدري اتصل بكاتب الرسالة الدكتور سامي عادل، فلنستمع.
أني من إذاعة العراق الحر، نوافذ مفتوحة.
أهلا ومرحبا، أهلا بصفح الصوت، أهلا وسهلا بكم، وشاكر اتصالكم.
احنا شاكرين ايضا تواصلك والمسج اللي اجانا من حضرتك.
الله يخليك ويطول عمرك، واعلم انه اني هاي اول مره بحياتي اتصل برنامج. سادي حيدر، يعني احنا عندنا بس مشكله نطرحها على الجناب الكريم.
تفضل.
مشكلتنا انه السيديه بدايه السقوط صار بها احداث واصبحت مناطق الساخنه نوعا ما.
نعم.
لكن الحمد لله يعني بفضل القوات الامنيه العراقيه تحسنت الحمد لله، يعني وهاي انا هذا يعني مضت فتره طويله الامور الامنيه بالسيدية متحسنه، يعني في حدود قبل 3 سنوات يعني الامور استقرت، سلامي قوه الجيش والشرطه العراقيه، وايضا يعني مساله الصحوات وتراجع دور القاعده، واضافه الى انه وضعوا الحواجز الكونكريتيه حول المنطقه وصفوا المناطق منطقه عن منطقه. الاشكال احنا ما عندنا اعتراض على السور اللي موجود يعني داير مدارس السيدية، ماكو مشكله. المشكلة أنه الأحياء داخل السيدية الفروع كلها غلقوها يعني قبل الانتخابات، وبعد ما رفعوا الغلق، يعني اللي يريد ينتقل المنطقة من شارع الشارع بالسيدية لازم يأخذ مسافة طويلة عريضة يلا يقدر يدخل. هاي واحدة. اثنين، السيدية بيها فقط منفذين للدخول، يعني واحد لما يريد يطلع العمل ويرجع يضطر أنه في بعض الأحيان يلزم ساعة إلى ساعة ونص يلا يقدر يدخل إلى منطقة السيدية.
صحيح.
طيب انا ادخل، يعني اي متابع للحدث العراقي او للامني في مدينه بغداد يعرف انه منطقه الكراده او اي منطقه اخرى في بغداد تتعرض للانفجارات والسيارات مفخخه اكثر ما تعرض مدينه السيدية بهواي. ليش احنا فقط شوارعنا مسدوده ومغلقه بهذا الشكل اللي حقيقه يؤذينا ويؤذي عوائلنا ويؤذي اعصابنا؟ اللي نطلبه من الجهات المسؤوله فقط نريد انه يفتحون منفذ ثاني للدخول، منفذ العلوة أو المنفذ الثاني من جهة جسر الجادرية. يعني إيش أني أروح للدوام بالجامعة وأرجع أبقى ساعة ونص واقف سرى؟ يعني الله يقبل.
فأنا صحيح.
ساعة ونص نبص تضطر يعني إنسان صاحب حاجة.
نعم فهمك دكتور.
منطقة مستقرة أمنيا، لو مو مستقرة أمنيا نعطيهم العذر.
إن شاء الله دائما منطقتكم تبقى مستقرة وكل مناطق بغداد، وفعلا أتمنى كلتنا في يوم ترفع هذه الحواجز القميئة والقبيحة يعني بحياة
العراق. وأنا آسف إنه والله إذا حكيت بحب يعني بحرقة قلب وحرقة دم، لأنه والله تأذينا.
هذه جزء من مصداقيتك دكتور سامي عادل، وفعلا نضم صوتنا لصوتك، وربما أيضا نتابعه على الأرض من قبل مراسلينا ونسأل جهات الأمنية عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
حقيقة يعني أنا حقيقة يعني متفاجئ بسرعة اتصالكم وسرعة ردكم.
لا فعلا اليوم
يعني فرحان جدا،
اليوم استلمنا منك المسج، أنا اليوم فعلا اتصلت فيك هسه.
أي أيوة والله، وأنا يعني حقيقة أنا متفاجئ وهم يعني سعيد
كذلك
اتصالكم الكريم.
جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز، جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز.
أعزائي المستمعين، بعض المبدعين العراقيين تحولوا إلى علامات تدعو للفخر الحقيقة في المحافل الثقافية والعلمية والفنية، ومنهم الموسيقار وعازف العود نصير شمة. نصير اللي نجح في تقديم نفسه وفنه بشكل راقي، أسس قبل أكثر من 10 سنوات بيت العود العربي في العاصمة المصرية القاهرة. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب التقى نصير شمة في لقاء خاص لبرنامج نوافذ مفتوحة.
شاركت فرقة بيت العود العربي بقيادة الفنان العراقي نصير شمة في الأسبوع الثقافي العراقي في القاهرة بثلاث مقطوعات موسيقية، اثنان منها من مؤلفاته وهما تحية وزهرة الألم والأخيرة تراث عربي. الفنان العراقي الكبير نصير شمة قال في حوار خاص إن قرار إقامة مهرجان ثقافي عراقي في مصر تأخر كثيرا.
وإن تأخر لكن وجوده اليوم مهم، وسيسهم إسهام كبير جدا بأن يتعرف الشعبين العراقي والمصري على إبداعات مواطنيهم، وبالتالي سيؤسس لعلاقة جديدة. سيأتي كثير من الفنانين المصريين إلى العراق والعكس، وهؤلاء سيدعون بعض وسيشكلون شراكات إبداعية وفنية ممكن أن تخرج كما كانت في السابق في السبعينات. هناك كان كثير من الفنانين يعيشون هنا وهناك وقدموا تجارب مشتركة ومهمة جدا.
شم طالب بأن لا يقف التبادل الثقافي بين مصر والعراق عند حدود الرسميات، وأن يأخذ الفنانون بأنفسهم المبادرة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.
يجب أن لا تقف عند حدود الرسميات، بل يجب أن يأخذ الفنانين أنفسهم المبادرة وينطلقون إلى دعوة بعضهم البعض وإلى إثراء الحياة الثقافية العربية والكونية بإبداعات البلدين. أنا شخصيا عرفت طوال 12 سنة بمصر كثير من الفنانين المصريين والفرق المصرية الشابة، وأنا هذول يهموني جدا. سأزكي كل هذه الفرق وأرشحها لتذهب إلى العراق، هذا ربما من ناحية هنا. وكذلك عندما أسأل عن فنان عراقي يجب أن أجيب كما ينبغي، لأني أنا أعرف أنه هنا شعب في حركة نقدية وفي ناس مثقفين وكذا. يجب أن عندما يأتي فنان إلى هنا يكون بجد يحمل قيمة هذه الكلمة ويحمل إبداع حقيقي يستطيع أن يصافح فيه عيون وأذان الناس هنا.
وحول فرقة بيت العود العربي قال شمة:
احنا الآن عندنا بيوت عود في الجزائر، بعد مصر طبعا عندنا في أبوظبي والجزائر، وسنفتتح البيتين القادمين خلال هذا العام بالسودان وبدوحة إن شاء الله وطرابلس في ليبيا.
نصير شمة وفرقة بيت العود العربية حظي باستقبال خاص من الحاضرين في عرس الثقافة العراقي بالقاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني أنا نبيل الحيدري ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وتحيات من زميلتنا المجازة حاليا فريال حسين، وكونوا معنا دائما.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.